بيته الطيبين الطاهرين.
الله واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. جاء في الدعاء الشريف: اللهم عرفني نفسك. وهذا الدعاء أملاه سفير الإمام سلام الله عليه السفير الثاني إلى أصحابنا ويسمى بدعاء الغيبة، وهو من أهم الأدعية وموجود أيضا في مفاتيح الجنان. مقدمته هذه: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك، فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. هذا الدعاء يربط محاور ثلاث: التوحيد، النبوة، الإمامة. إذا لم تكن هذه المحاور الثلاثة متوفرة لدى الإنسان فيكون ضالا عن دينه. لا يقول أن قائل أن الأول المحور الأول والثاني كافي، لأن الله سبحانه وتعالى اشترط أن يكون هنالك محور ثالث وهو الإمام. ولذلك في هذا الدعاء حينما يقول وإنك إن لم تعرفني حجتك لم يقل لم أعرف نبيك مثلا، يقول ضللت عن ديني. عليكم السلام ورحمة الله. إذن المحور الثالث، الركن الثالث للإيمان، إذا فقد جميع المحاور الثلاث، وبعبارة أخرى لم تتوفر ثمرات المحور الأول اللي هو التوحيد والمحور الثاني اللي هو النبوة. إذن لابد من معرفة الإمامة معرفة تأصيلية، إذ أنها ركن من أركان الدين والإسلام. في محاضراتنا هذه نحاول أن نركز على العقيدة المهدوية باعتبارها أولا محور من محاور الوحدة الإنسانية، ثانيا محور من محاور الوحدة الإسلامية، إضافة إلى أنها أهم محور من محاور الوحدة الشيعية، لأن الطائفة الشيعية الاثنى عشرية بل حتى الإسماعيلية حتى الزيدية يعتقدون بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. لكن هذا لا يعني عدم وجود الاختلافات في التفاصيل، نحن نتكلم على أصل النظرية. المخلص المنقذ هذا هو محور أولا إنساني، إذ أن الإنسان بطبعه بفطرته ينحو نحو الكمال، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هذا الكدح نحو أي شيء، نحو النزول، نحو قوس النزول أو نحو قوس الصعود، نحو قوس الصعود والكمال. إذن كل إنسان بفطرته يريد الكمال لنفسه، وهذا الكمال بنفسه في الدنيا يريد الخير لها والصلاح لها والرفاهية لها. إذن ما دام هذا الأمر هو فطري في ذات الإنسان، إذن لابد من تحققه في يوم من الأيام، لأن الله سبحانه وتعالى زرع هذه الفطرة، فطرة التي فطر الناس عليها، لست أنا الذي زرعت هذه الفطرة، إنما هي أمور وجدانية. الله سبحانه وتعالى كغريزة الأمومة، كغريزة الأكل، كأي غريزة من الغرائز، الغريزة نحو الكمال هي غريزة مقدسة قد خلقها الله سبحانه وتعالى في ذات الإنسان. إذن الكمال يدعونا إلى الإيمان بضرورة الإصلاح في هذه الأرض، لأن من خلال الإصلاح في هذه الأرض يتحقق عندي شنو؟ الكمال، سواء الكمال على مستوى فردي أو الكمال على مستوى اجتماعي. لذلك نجد أن الماركسيين مثلا وهم ناس ومجتمع ملحد ملاحدة يؤمنون أيضا بفكرتنا، هذا للتدليل على أن الفكرة فكرة فطرية وليست فكرة إسلامية بحتة أو شيعية فقط، لا، إنما العقل الإنساني والفطرة الوجدانية في الإنسان تذهب نحو الكمال وتذهب نحو الإصلاح. لذلك الماركسيين والشيوعيين يقولون بضرورة حدوث ذلك اليوم الذي تملأ الأرض فيه قسطا وعدلا، لكن الطريق تاهوا فيه، تاهوا وضاعوا وين؟ في الطريق، حيث قالوا شنو؟ أن البروليتاريا ويعني اليد العاملة والماكنة الاقتصادية هي الكفيلة شنو؟ في تحقيق ذلك اليوم المنشود والموعود، وهو تحقيق الرفاهية والسعادة للبشرية أجمع. إذن تاهوا في الطريق. إذن أثبتنا من هذه الملاحظة أن الفكرة فكرة الإصلاح وفكرة الكمال للمجتمع هي فكرة وجدانية إيمانية. إذن خلينا نشتغل على هذا المحور، أنه كيف نحقق الإصلاح وما هي الطرق والتمهيدات للإصلاح، بغض النظر عن وجودي مصلح نحن نعرفه وهم يجهلونه. هذا المنطلق الأول. المنطلق الثاني، قلنا أن القضية المهدوية هي محور من محاور الوحدة الإسلامية، بل قبل الإسلامية هي محور من محاور الأديان الإلهية والسماوية، حيث نجد أن الكثير من الجمل والعبارات والتصريحات سواء كانت في العهد القديم التوراة أو العهد الجديد الإنجيل، وكذلك في بقية، يعني ليس في إنجيل واحد مثلا في إنجيل متى، لا، في الأناجيل المتعددة هنالك عبارات صريحة صحيحة في ضرورة وجود المنقذ. لكن أيضا نختلف نحن معهم في أي شيء؟ في أنهم يعتقدون أن المنقذ هو عيسى المسيح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، ونحن أيضا نعتقد ذلك. الشيء اللطيف والجميل أنه نحن أيضا نعتقد بهبوط ونزول عيسى في آخر الأيام، لكن غاية ما هنالك نعتقده وزيرا ومؤيدا وداعما لحركة الإمام سلام الله عليه. إذن لا نختلف كثيرا مع المسيحيين في هذا المجال، هم أيضا ينشدون الإصلاح، ينشدون الكمال، لكنهم يبرزونه بمن؟ بعيسى عليه السلام. نحن نبرزه بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هاي إذن محور من محاور الوحدة في الأديان السماوية. المحور الآخر هو محور من محاور الوحدة الإسلامية، حيث أننا نجد نستطيع أن نقول أن اتفاق الأمة الإسلامية بأجمعها بجميع مذاهبها إلا من شد كابن خلدون وأحمد أمين وأفراد معدودين، أحمد الكاتب، يعني خلي نجيب أيضا من طائفة شيعية أيضا، هؤلاء ليس لهم مدخلية في أصل القضية والعقيدة المهدوية وأصل إطباق الأمة الإسلامية عليها. إذن الأمة الإسلامية مجمعة على ضرورة الإمام أو ظهور الإمام المهدي في آخر الزمان فيملأها قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. إذن هو محور مهم من محاور الوحدة الإسلامية، يعني رسول الله هو محور من محاور الوحدة الإسلامية، الحج والكعبة وبيت الله هو محور من محاور الوحدة الإسلامية، لأن المسلمين بجميع طوائفهم بجميع مذاهبهم تشوفهم بالحج كلهم لابسين الإحرام وفي شكل واحد، لا فرق بين عربي وأعجمي وبين هندي ويماني صح؟ كلهم في ذلك اللباس الذي هو يذكر بالقبر، وأن الإنسان يتجرد عن كل ما في هذه الدنيا سواسية. والإمام المهدي سلام الله عليه هو أيضا محور مهم من المحاور الوحدوية في الدين الإسلامي. إذن في مثل هذا المحور لابد أن نفقهه كثيرا، لابد أن نتأمل فيه كثيرا، لابد أن ندرسه بجد، لأنه محور وحدوي إنساني، محور وحدوي أدياني سماوي، محور وحدوي إسلامي. لذلك لابد أن نركز كثيرا عليه، وننطلق أيضا من خلاله إلى مد يد الأخوة والمحبة إلى سائر المذاهب والأديان الأخرى. وإن اختلفنا في التفاصيل، نحن نؤكد أن هنالك اختلاف في التفاصيل، لكن المهم فعلا لابد أن نؤصل لأصل النظرية. هنا لندخل بعد في الموضوع بلا هذه المقدمة، خلنا نفترضها بسيطة للتعريف بأهمية القضية المهدوية، وأنها لم تأتي من فراغ، ولأن هنالك شبهات تقول ما لنا والدخول في عالم المستقبل، نحن يهمنا الآن. كما العكس يوجد نظرية أيضا شبهة تقول ما لنا والدخول في عالم الماضي والتاريخ. التاريخ تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبت، ولا تسألون عما كانوا. إذن هذه شبهة تستحق الوقفة وتستحق التأمل، هل صحيح تلك أمة قد خلت، أم أن الله سبحانه وتعالى مضمون الآية ماذا يقول؟ يوم نبعث كل أناس بإمامهم. والأمة الإسلامية هل هي أمم متفرقة أم أمة واحدة منذ عصر رسول الله إلى يوم الدين؟ لأن الإسلام هو خاتم الأديان، فلا يقول أن قائل أنها تلك أمة قد خلت، لا، هذه أمة واحدة، سواء افترقت في الأماكن أو افترقت في الأزمان، التسلسل الزمني لا يجعلها أمة أخرى كالمسيحية واليهودية حتى نرجع على إنسان ياتردال اللي قبل مليون سنة مثلا، لا لا، وإنما رسول الله جاء بالرسالة الخاتمة، إذن وكذلك جعلناكم أمة وسطا، جعلناكم أمة وسطا يعني أي شيء؟ هل المقصود هو في عصر النبي فقط، أم هي الأمة الإسلامية بكلها بجميع أصنافها هي أمة شنو؟ واحدة، هي أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذن هذه شبهة بقليل من التأمل تشوف ذهبت أسراب الرياح، كسراب يحسبه الضمآن ماء. إذن قلنا لا يقول أن قائل أن التاريخ لا يجدي نفعا، أو يقول أن قائل أن المستقبل وأنه سوف يظهر شخص كذا كذا مواصل، لا يهمنا، المهم الآن كما يقول الشاعر ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. نحن نقول لا، ليس كذلك. أولا أن إمام زماننا، شوف جاء أقول إمام شنو؟ زمان المستقبل لو زماننا، زماننا، إذن ليس أمرا مستقبليا وإنما أمرا شنو؟ حاليا وحاضرا. ومن مات ولم يعرف مات ميتة خلاص. إذن هذه شبهة أيضا بقليل من التأمل تذهب أدراج الرياح، ليس كما يقول أنها أمرا مستقبليا لا داعي للخوض فيه وتلف العمر من أجل تعلمه أو كذا، لا، ليس كذلك. من ما الآن هو إمام زماننا، ومن مات ولم يعرف إمام، هذا حديث متفق عليه عند الشيعة وعند كل الطوائف كذا، وهذه مصادر المسلمين لأجمعها بكتبهم الصحاح، أيضا هذا الحديث موجود وإن اختلف في بعض عبائره، لكنه المؤدى والمضمون واحد. إذن لما كان بهذه الأهمية لابد من معرفته، لأن في معرفته النجاة من النار، لأن في معرفته النجاة في الدنيا، الطمأنينة، المعرفة الواقعية للدين، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. على أي حال، إلى هنا أثبتنا أهمية التعرف على العقيدة المهدوية ودفع بعض الشبهات عنها. الآن يأتينا سؤال، كيف نتعرف على العقيدة المهدوية؟ يجيك سؤال، كيف نتعرف على العقيدة المهدوية؟ جوابه ببساطة، التعرف على العقيدة المهدوية يتم من خلال محاور. المحور الأول الذي هو الأصل، والعقيدة المهدوية هي الفرع. المحور الأول هي التعرف على أصل الإمامة، كما يقول المثل: الأول العرش ثم شنو؟ النقش. أول مرة نثبت الإمامة، بعدين شنو؟ نثبت القضية والعقيدة المهدوية المتجلية والمنحصرة في إمامنا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. فحينما يأتيني شخص لا يؤمن بأصل الإمامة، لا حاجة بل من الصعوبة بمكان أن أحاوره في إثبات إمامة الحجة ابن الحسن، صح أناظره وأحاججه وأتفق معه في أصل أطروحة القضية المهدوية وأنها محور من محاور الدين الإسلامي وكذا، هذا كله نتفق معه، لكن أثبت له أن الإمام الحسن المهدي ابن الحسن العسكري هو الإمام الثاني عشر، هذا من الصعوبة بمكان. يعني بعبارة أخرى، لا تعطي لصاحب السهم سهمين. عندنا في الحديث الشريف أنه إن الإيمان على درجات، أنت ما يصير إنسان استوى داخل في عالم التشيع مثلا، أنت تطي مفاهيم شيعية ضاربة في عمق التشيع، مستلهمة من أنوار أهل البيت سلام الله عليهم وعظمته. مثلا تقول له أن أهل البيت سلام الله عليهم كانوا أنوارا قبل أن يخلق الله آدم بألفي عام، هذا قد ما يشيلها دماغه، عقله ما يشيلها. هو استوى قال أشهد أن علي ولي الله. بعبارة أخرى، وهذا أمر مهم جدا، إحنا اللي نسميه الأحكام التدريجية. حتى الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يحرم الخمر حرمها تدريجيا، صح؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بعدين قال إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. بشيء يذكر واحد يقول قال ولا يبدون قال اجتنبوه، ما قال لا تشربوا. قال اجتنبوه ما قال لا تشربوا. هكذا طبعا الشيطان موجود في كل صغيرة وكبيرة، يا سبحان الله. كما قال يزيد عليه لعائن الله، قال بالنسبة للصلاة: ما قال ربك ويل للذي شربوا، حينما رؤية في مجلس وهو يشرب الخمر والعياذ بالله، قال: ما قال ربك ويل للذي شربوا، بل قال ربك ويل للمصلين. هذا الشيطان وين تخليه؟ لذلك الشيطان شو يقول لله سبحانه وتعالى: وعزتك لأقعدن لهم صراطك الله، لا أتينهم من بين أيديه وعن أيمانه. وهكذا مضمون الآية من كل شيء. لذلك أصبح الحديث القدسي يقول: بسم الله في يوم القيامة كل هالكون إلا العالمون، والعالمون هالكون إلا العاملون، والعاملون هالكون إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. هذا الشرك الأصغر، إن الرياء يدب في ابن آدم كدبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. الله أكبر. المهم هذا من باب تلطيف الجو. نجي إلى موضوعنا المهم والأساسي الاستراتيجي في حياتنا، اللي هو العقيدة المهدوية، اللي هو الدفاع عن إمامنا الحالي، الإمام الذي نسأل عنه يوم القيامة والذي يجب الدفاع عنه والدفاع عن الشبهات. ولذلك شيء بشيء يذكر، أنا حسب خبرتي واطلاع في عالم الانترنت وكذا، ما وجهت شبهات حتى في التوحيد، لم توجه شبهات بقدر ما وجهت للعقيدة المهدوية. الله أكبر. إذن هذا قد مخوفهم الإمام مهدي. ولذلك تشوف الرفض كبير للإمام سلام الله عليه. مو البعض، البعض يقول الإمام غائب لأنه كان يخاف في ذلك الوقت، الآن فبعد على شنو يخاف؟ لا مولانا، هذه شبهة. الآن الآن الرصد الكبير. نحن أجيب رقم حتى لا تقول السيد يتكلم من جيبه المبارك هالشيء الإنشائيات، لا، عندي أرقام وإحصائيات. عملنا موقع على الإنترنت أول ما تأسس مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي، سوينا موقع، موقع مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي بالنجف، خلال 6 أشهر راجعنا الإحصائيات مال هذا الموقع، أنه من الداخل فيه، عدد الزوار كذا كذا، عدد المدن والدول التي زارت هذا الموقع، طلعت الدولة الأولى من؟ الفاتيكان. لا، باسم الفاتيكان. الفاتيكان أكثر دولة داخلة على هذا الموقع الصغير الذي لا 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 ينظر إليه بالعين. يعني شنس موقع استونا مسوي 6 أشهر صار له، مو تقول موقع ضخم فيه آلاف الزائرين، فيه ملايين الزائرين حتى يكونوا رصدا ويكونوا ذات أهمية خاصة للفاتيكان. طبعا الثاني منو كان؟ ثاني الدولة الثانية، قل معي، إسرائيل. أي يحتاج لهم في الصلوات. لا، شوف الاهتمام، شوف التركيز. يعني أولئك يهتمون بالقضية المهدوية أكثر مني ومنك. أنا الشيعي، ونحن لا أقول عنكم، عن ما ترونه، كم مرة نفكر بالإمام، كم مرة نتصدق عنه، كم مرة نقرأ دعاء الأحد، كم مرة، جد إحنا في غفلة عنه، جد في ابتعاد. بينما أنا متأكد أحدنا لا يكاد يفارق صورة أمه يوميا. إذا عندكم صورة ما تشوفوها يوميا، صح؟ أو صورة أبيه، أو إذا متزوج أولاده وزوجته وكذا. إن شاء الله يوم زواجكم جميعا.
يا عبد الله يجمع قبل شهر
زوجته. حتى. على أي حال، هذا رقم حساس مهم أنا أنطيكم حتى تعرفون مدى أهمية القضية المهدوية لدى الأعداء. فإحنا جد لازم نشتغل في هالجانب هذا حتى نحصل أنفسنا أولا وثقافة الأمة. النتيجة إحنا كل واحد من عندنا شنو؟ رائد راح يكون هناك، مو فد واحد عادي، لا، كل واحد يكون هو كادر إن شاء الله جاي خلاصة وعصارة اهتماماتنا والعقيدة الشيعية وكذا، هو هناك يفجرها بركان. والحمد لله احنا جاي نشوف نور أهل البيت سلام الله عليه يسطع في أقاصي الأرض، في أقاصي الأرض، رغم كل مصارعات الأعداء وإحباطاتهم وجعل السدود والموانع. أبدا أبدا، سبحان الله، كأشعة الشمس كيف هي تتغلغل، هكذا التشيع. الله أكبر. وقد قالوا هم سلام الله عليه، بل قد قال القرآن، يريدون ليطفئوا نور الله ولو كره الكافرون. على أي حال، إذن نرجع ونقول المحور الأول من المحاور المهمة لمعرفة العقيدة المهدوية اللي هو الأصل، اللي هو الأصل شنو؟ معرفة أصل الإمامة. ما لم أؤسس للأصل كيف أؤسس للفرع؟ لا يمكن هذا الشيء. وبشكل مختصر، وأكيد أنتم أيضا مطلعين على العقائد وعلى الأدلة في الإمامة، هنالك أدلة عقلية وهنالك أدلة شنو؟
نقلية.
الأدلة النقلية عامة طبعا وخاصة، نوعين. الأدلة العقلية قاعدة اللطف، وأنا أترك تفاصيل هذه الأمور إلى دروسكم حسب ما هو المفروض. يعني هكذا أنتم ناس طلبة دارسين عقائد إمامية، دارسين فوقها، دارسين من هنا وهناك، متتبعين، مناس يعني من عوام الناس وما عندكم اطلاع. لا، أنا أشير إشارات فقط. إذن الدليل العقلي هو شنو؟ قاعدة اللطف، اللطف المقرب الذي هو واجب على الله سبحانه وتعالى، أو بعبارة أخرى أكثر أدبا أوجبه الله على نفسه. نحن كنا نتحرى كلماتنا مع الله سبحانه وتعالى ومع أهل البيت، ربما من المعيب نقول واجب على الله. قد هو في إصطلاح الفلاسفة وكذا شيء عادي يقولوا، لأن المقصود هو واضح، أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه أكثر أدبا وإظهارا للعبودية لله سبحانه وتعالى. الدليل الثاني وهو عدة أدلة كثيرة، هو قلنا الدليل النقلي. والدليل النقلي أيضا ينقسم إلى قسمين، دليل قرآني ودليل روائي. الدليل القرآني قد لا أستطيع أن أستدل بالدليل القرآني لوحده على إمامة شنو؟ الأئمة الاثنى عشر. أستدل عليه بأي شيء؟ على أصل الإمامة، دليل القرآني أستدل عليه شنو؟ بضرورة أصل الإمامة. إبراهيم شنو الله سبحانه وتعالى يقول له؟ إني جاعلك للناس إماما، قالوا من ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمون. إذن يمكن وببساطة وبضرس قاطع أن نستدل على أصل الإمامة بمن؟ بالقرآن. يجينا سؤال، سيدنا هل يمكن أن نستدل على إمامة أمير المؤمنين بالقرآن فقط بدون الرجوع إلى الروايات؟ نقول لا، لا يمكن. كيف لا يمكن؟ لأن السنة هي التي تفسر القرآن، أهل البيت هم الذين يفسرون القرآن. لذلك حينما يقول الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله، عفوا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، من الذي يشخص أن الراكع كان عليا عليه السلام؟ كان أحسن السنة. فلا بد من التمسك بالسنة لمعرفة تفسير القرآن. أما هالشكل كشبهة، هاي ضرورية، شوف ضرورية ذكرها وضرورية الرد عليه. حينما نتناقش ونناظر أبناء العامة، البعض منهم ماذا يقول؟ يقول يابا سيدنا شيخنا، أنتوا عندكم كتب وسنة وروايات، وإحنا عندنا كتب، لا أنتوا ترضون برواياتنا ولا إحنا نرضى برواياتكم، تعالوا خلنا نتحاكم لمن؟ للقرآن. فالقرآن هو الفيصل بيننا. هو كلام جميل، كلمة حق يراد بها، هو يريد يلزمنا بهذه القضية، يجب أن نكون منتبهين جدا. فلا بد أن نحذر من هذا الأمر. يقول القرآن على العين وعلى الرأس لا نناقش فيه، لكن أنتم تقولون زين قبل ما احنا نقول، واتفاق المسلمين نقول اولا في القرآن ماذا يقول؟ القرآن يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. اذن كيف تقول انه أنا التزم في القرآن وحجتي لا اناقشك في غير القرآن؟ لا لا لا، هون عليك، نقول له مو مشكلة، لكن القرآن هو يقول، أنت تناقشني في القرآن؟ طيب تمام، إذا كان القرآن يقول ما آتاكم الرسول فخذوه، شنو؟ أنت تقول ما أخذ السنة؟ يعني خالفت القرآن؟ ما يمكن. فإذا هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. وهذا على فرض مو عترتي، يا أبو مو عترتي، تنزلنا سنتي. أنتم تقولون هي سنتي، فكيف تريد أن نترك السنة ونذهب إلى فقط القرآن؟ إذن هذه كلمة حق يراد بها باطل، كما فعلها من؟
معاوية
وعمر بن العاص حينما قالوا لا حكم إلا الله ورفعوا المصاحف. أمير المؤمنين ماذا قال؟ هذه كلمة حق يراد بها باطل، لا حكم إلا الله، هو أكو واحد كأمير المؤمنين لا يحكم إلا بالله سلام الله عليه. إضافة إلى ذلك، حينما يقول يناقشكم في القرآن نقول القرآن حمال ذو وجوه. لذلك أكو رواية هواية عظيمة في الاحتجاج أيضا موجودة عن هشام بن الحكم، وهي الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق سلام الله عليه في هذا الشأن بالذات. مضمونها هشام بن الحكم يناقش هذا الشامي، يناقشه ويناظره، يقول له الشامي أن الأمة لا بد لها من إمام. قال له نعم. قال له إذن من هو الإمام؟ قال له القرآن. قال له هل القرآن هو المانع من الاختلاف؟ قال له إيه. قال له إذن لماذا اختلفت أنا وأنت إذا كان القرآن مانعا من الاختلاف؟ فلماذا اختلفت أنا وأنت والقرآن بيننا؟ هذا صفن الشامي. قال له إذن أنت قل لي من الإمام؟ قال له هذا الجالس. قال له من يقول أنه هو الإمام؟ قال سله. هذا بعد أكبر من هذا الحجة شنو؟ سله شوف هو الإمام لو لا، اسأله عن أي شيء. فأخذ يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه. فالإمام قبل أن يسأله قال له أسألك أم تسألني؟ أجيبك قبل أن تسألني أو بعد أن تسألني؟ هكذا قال تفضل يا ابن رسول الله. فأخذ الإمام يسرد عليه مجيئه من الشام وكيف ترك عياله وماذا تعرض في الطريق كذا إلى حضوره في هذه اللحظة. فشكر الله سبحانه وتعالى وآمن بإمامة الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه. إذن هذه شبهة حينما نجابح بها لابد لنا من معرفة كيف نتخلص منها. نحن لا نرد القرآن رأس نقول لا 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 القرآن لا ما نعتقد به، لا نحن نعتقد بالقرآن، ولأجل اعتقادنا بالقرآن القرآن يقول ما آتاكم الرسول فخذوه. إذن نحن نأخذ بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذن السنة هي لابد من الأخذ بها. إذن القرآن لوحده قد لا نتمكن فيه من إثبات إمامة الأئمة الاثني عشر، وإنما نستفيد منه لأمرين. الأمر الأول هو أصل الإمامة، يمكن بالقرآن نستدل كما أن استدلنا بأصل الإمامة بالقضية العقلية قاعدة اللطف. القرآن أيضا يمكن أن نستدل بالإمامة عليه. الأمر الثاني أن القرآن يستدل عليه بالإمامة بضميمة السنة الشريفة وروايات أهل البيت، يستدل عليه بالأئمة سلام الله عليه لأنها هي الشارحة وهي الموضحة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب ابن تيمية ماذا يقول عنها؟ يأتي بكلام لا ربط له بروايات أهل البيت سلام الله عليه. إذن يمكن القرآن لوحده يمكن التهرب من دلالاته، صح؟ لأنه أمير المؤمنين ماذا يقول؟ يقول حرفوا القرآن. كيف حرفوه يا أمير المؤمنين؟ يقول حرفوه عن مواضعه ونحن مواضعه. لاحظ هم لم يحرفوا نصه وإنما حرفوا دلالته، وهذا من أهم الأمور. لذلك نرجع إلى القضية المهدوية كتعليقة، أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف إذا ظهر كما في النص في كتاب الغيبة وكمال الدين وكل مصادرنا، إذا ظهر يلقى من الناس أكثر مما لقي رسول الله صلى الله عليه وآله من المآسي والمصاعب. كيف؟ الإمام يفسر يقول لأن رسول الله جاء إلى قوم يعبدون الحجر، عقليات متخلفة، ربما من السهولة. يقول له عيب، اتخلقت هذا بيدك ثم تعبده وبعدين إذا جعت تاكله من تمر. أما الإمام المهدي فإنه يظهر إلى قوم يتأولون القرآن، يعني ناس فطاحل في العلم ويعرفون من أين تؤكل الكتيف ومن أين تورد الإبل، ويعرفون شلون يعني ينحرفون عن الحق، يتأولون القرآن. فهؤلاء من الصعوبة بمكان إقناعهم. وأنتم أيضا مشاهدين، إذا ماكو نقاوة قلب، إذا ماكو طراوة روح، إذا ماكو طينة خالصة، شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، إذا هاي ماكو في أصل الطينة، يعني لو تجيب للحسين سلام الله عليه أمامه ما يؤمن به، بل يكون هو القاتل للحسين الآن هكذا. فهذا شلون يعني أنت تقدر تهديه لو ماكو طهر خاص عند الإنسان اللي هو يقبل على أهل البيت ويرى شنو بعين البصيرة تتكشف للحقائق إذا أكو كلا بران على قلوبهم والعياذ بالله والعياذ. لذلك قالوا شنو الحسين خرج عن طريق جده فقتل بسيف جده، هكذا مضمون. هذا بكل صلافة وكل وقاحة يتنكرون لعشرات الروايات منهم فضلا عن منا زين أنه الحسن والحسين سيدا شبابي أهل الجنة. زين هذا مو محور، مو أهل البيت، رسول الله أعطاكم معالم الطريق حينما يقول فاطمة الزهراء بضعتي ورضى الله من رضاها. زين إذن هذا محور من المحاور، نخليه علم شاخص، نشوف من رضيت عنه الزهراء فهو مرضي عند الله، من لم ترضى عنه الزهراء فهو مسخوط عليه من الله سبحانه وتعالى. هكذا رسول الله جعل لهذه الشريعة ولهذا الدين معالم في الطريق. كيف الآن من تنزل الطائرة بالمطار خصوص بالليل، مو لازم أكو إضاءات وإلا تيه، ما تعرف تنزل في المطار إذا أكو ماكو مدرج، مدرج كله يضاء في طريق واحد لطيف، الطائرة تجي أوتوماتيك تنزل بسهولة ويسر. رسول الله أيضا وضع لنا في هذا المطار، مطار الحياة، وضع لنا هاي بلاد دكتورات، هذه الإضاءات وهذه المعالم وهذه المحاور بالتدليل على الطريق الصحيح. لكن ماذا نفعل إذا كان الإنسان هو يريد أن ينحرف؟ يقول يا عمار، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يا عمار لو سلك الناس واديا وسلك علي والي واديا فاسلك ما سلك علي مع الحق والحق. المهم لك شيء كثير بس يحتاج لشنو؟ إشراقة قلب. وإلا قطعا أستطيع أن أقسم أنهم علماؤهم يعلمون في حقوق أهل البيت سلام الله عليهم ورواياتهم يعني النازلة في حقهم والتي رواها رسول الله في حقهم أكثر ربما مني ومنك. لكن ماذا نصنع بالتحريف والتأويل والأهواء والنفس التي أشبعت حب شنو؟ الله ما؟ أنا مو يمي، لا يمكن. مهم نعطي مجال للش اسمه. المهم بعد إذا ضجتوا نخلص الآن. صار تعب؟
لا.
المهم فدقيقتين بعده. بس هاي الخلاصة أنه إذن الخلاصة تبين لنا أن العقيدة المهدوية يمكن أن يستدل لها بعدة، يعني يمكن الوصول إليها بعبارة أخرى بعدة محاور. المحور الأول وما زلنا فيه هو محور قلنا العقل والقرآن. زين العقل استدلنا عليه، العفو مو القرآن، العقل والنقل. العقل استدلنا عليه بقاعدة اللطف، النقل قسمناه إلى قسمين، القرآن والسنة. القرآن نستدل عليه في العقيدة المهدوية بطريقتين. الطريقة الأولى بالتأصيل لأصل الإمامة، صح، يمكن أن نستدل بالقرآن منفردا على أصل الأطروحة الإمامية. الأمر الثاني نستطيع أن نستدل عليه بأئمتنا، لأئمتنا سلام الله عليهم، خصوصا أمير المؤمنين سلام الله عليه، عن طريق أيضا دعمه بالشرح والسنة الشارحة للقرآن الكريم، كالكثير الكثير من الآيات القرآنية التي نستدل نحن الإمامية على دلالتها في أمير المؤمنين سلام الله عليه من خلال شنو؟ السنة الشريفة. والحمد لله رب العالمين. غدا إذا شاء الله سبحانه وتعالى نتطرق إلى السنة الشريفة والأدلة العامة في السنة الشريفة والأدلة شنو؟ الخاصة في السنة الشريفة.
أحسن الله إن شاء الله. إذا عندكم أسئلة حول هذا هذا المشاهد حول هذا المحور اللي ذكرنا بسيط أصل قضية في الإمامة،
حتى إذا أكثر من شو اسمه يعني في القضية المهدوية ربما بشكل أعم، لأنه أنا فالشيء أقوله يعني لا يمكن خزل واختزال العقيدة المهدوية في 4 محاضرات في 10 محاضرات في أكثر، ولا يمكن اختزالها في كتاب واحد، لابد للاطلاع عليها والتعمق بها من محاضرات وسماع محاضرات عديدة، التأمل في الروايات كثيرا، حفظ روايات أهل البيت في العقيدة المهدوية. ربما من المعيب عندنا يسأل أحد الطلبة ائتني بخمس أحاديث في الإمام المهدي، تراه يتلجلج.
يا معي
إيه المفروض أنا عندي فد 5 أحاديث عن الإمام المهدي حافظها على الأقل، يعني 5 أصحاب الكساء بعدد البركة على أي حال.
يعني بعد في فتح يكون مجال أوسع إنه حتى لو كان سؤال خارج نطاق المحاضرة. نعم.
لا بعده عيسى بعده بعد الإمام المهدي، أول الإمام المهدي يظهر وبعده بسنين يهبط عيسى عليه السلام. يعني في رواياتنا عيسى في القدس يظهر، في رواياتنا عيسى يظهر في القدس والإمام المهدي هو يظهر في مكة. في مكة
يا حبذا أعطيكم يعني تستفيد من الإشكالات اللي موجودة في بلدانكم حتى تستفيدون من وجود
نفسه. كلامي دي يعني سمينا على أن إمام علي يمكن أن يرجع
حديث في الرجعة.
نعم في الرجعة جيد. إذا رجع وأدرك إمام مهدي، هل إمام علي يقف أمام إمام مهدي ويصلي خلفه أم مهدي؟
لا ما يمكن،
ما يمكن.
أمير المؤمنين إمام لهم جميعا، يعني عندنا احنا الإمام المهدي أفضل من بقية الأئمة سلام الله عليهم، من الإمام زين العابدين وإليه. لذلك الإمام الصادق ماذا يقول؟ لو أدركته لخدمته أيام حياتي، لو أدركت الإمام المهدي لخدمته أيام حياتي. لكنه من الضرورة ومن البداهة أن 5 أصحاب الكساء هم أفضل من الإمام المهدي سلام الله عليه، ولا يمكن أن يصلي وإحنا عندنا نأخذها في أدلتنا أنه الفاضل لا يصلي وراء المفضول، ونستدل على أفضلية المهدي على عيسى. شنو؟ بأن عيسى اللي هو من أولي العزم، وأنه كذا وأنه كذا، يصلي خلف مهدينا. إذن من هنا نعتقد أن الإمامة، أن أئمتنا على الأقل، أن أئمتنا هم أفضل من بقية الأنبياء. اي لانهم افضل من حتى من اولي العزم وذلك لوضوح ان عيسى يصلي شنو خلفه وهذا دليل على ان المهدي افضل من عيسى.
نحن كالمبلغين إذا رجعنا إلى بلداننا وجاء الشخص السابق لماذا حتى الآن ما خرج إمام محمد الآن ترى في الدنيا ولئات الذنوب وجورا يقتلون ويفعلون ما يفعلون كيف تجيب ماذا؟
الاتفاق أن تعرض في حديثي إلى هذه الشبهة باستطراد يعني بشيء خفيف قلت أن البعض يتصور أن الإمام المهدي حينما غاب كان خائفا فقط وأشرت إلى أنه هو الآن هو أيضا شنو خائف الخوف من القتل. يعني أنا أسأل موسى عليه السلام حينما ذهب إلى مدين كم بقى من السنين؟ 10 سنين 5 سنين صار. يأتي سائل من مصر فيقول لماذا لم يظهر موسى؟ أليس الجور وأليس الفرعون يفعل الأفاعيل ويسبي النساء وما شاكه؟ موجود هذا الشيء، لكن لماذا أصبح 10 سنين في مدين إلى أن رجع إليه؟ إذن يعني هنالك نقطتان في سؤالك. النقطة الأولى أن الإمام المهدي سلام الله عليه لماذا لم يظهر وقد امتلأت الأرض جورا؟ نقول أن امتلاء الأرض جورا وظلما هذا الامتلاء هو نسبي وإضافي، يعني مثل العشرة، العشرة هي كثيرة علما للثلاثة لكنها قليلة بما للعشرين. فأنت تتصور أنه الآن ملئت ظلما وجورا لكنه ربما كثيرة والأنواع الظلم، لكنه ما سوف يأتي من قال أنه ليس أكثر منه؟ هذا النقطة الأولى، فنحن مو يمنع هذه القضية، هذا الامتلاء أمر نسبي. ثم الامتلاء أيضا امتلاء الأرض جورا وظلما هذا مشكك، أمر قرينة بالمنطق ليس مفهوما متواطئا وإنما مفهوما مشككا. يسري على يعني كان ظلم كثير ثم أصبح هنا أشد، فيصدق هنا قد امتلأ الظلمة لكنها بعد 100 سنة ربما تمتلئ أكثر ظلمة، فهي أمر مشكك بين الضعف والشدة، ويصدق على الجميع الامتلاء. يعني في عصرنا يصح أن نقول أنه والله امتلأت الظلمة، في عصر الشيخ المجلسي أيضا كان يقول امتلأت الظلمة، في عصر ابن طاووس في كتاباته السيد ابن طاووس رضوان الله يقول بلغ سيل الزبا، هذا بعد كذا العصر هذا قد جارت الحكام وقد سفح الناس و و و هو هذا ان شاء الله عصر الظهور. شوف اذن كل، لذلك كلما تأتي امه شنو لعنت اختها، فاحنا في كل واحد نقول الله اكبر هو هذا. لذلك الشاعر ماذا يقول؟ من راحوا بني أمية، من انزالت دولة بني أمية اجت دولة بني العباس، الناس قالت إيه إن شاء الله شنو نرتاح شوية، لكنه بعدين الشاعر شو يقول؟ يقول يا ليت ملك بني مروان دام لنا وملك بني العباس هكذا في النار. يعني احنا ما كنا ندري لو ملك شو اسمه بني مروان بني أمية أهون من ملك بني العباس. فشوف بينما احنا في ملك بني مروان وملك بني أمية ذلك الوقت الناس كانوا ماذا يقولون؟ أيضا يقولون نفس هذا المقول، قد امتلأت الأرض فسادا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هاي الآية شو وقت نزلت؟ قبل 1400 سنة، قبل 1400 عام. إذن ظهر الفساد في البر والبحر من ذاك الوقت.
أنه هي هاي القضية أيضا من جملة القضايا اللي خاضعة إلى التوقيتات الإلهية، فحاله حال النبوة بالضبط، كما أن النبوة توقف إلى وقت محدد في علم الله، كذلك قضية ظهور المصلح أيضا ترتبط بالإرادة الإلهية. ولو هذا الجواب يعني جواب إسكات يعني يعتبر
جيد. هو إذا جاءنا سؤال قال لماذا الله سبحانه وتعالى أخره وقد امتلأت وقد أوعد هو رسول الله قال بعد أن سوف يظهر شوكت فيملأها قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما. فيجي السؤال سيدنا ملئت ظلما إيش وقت يطلع؟
نعم
جامعة المدينة مدينة المنورة هي عندهم كتب فهل لهم دليل؟ قطعا عندهم أشباه الدليل كما لو ذهبنا إلى الاتحاد السوفيتي ذاك الوقت أو روسيا الآن ينطون كتب فيها إنكار الله سبحانه وتعالى أيضا هل لهم دليل؟ طبعا كاتبين كتب هالكبر لابد أن يكون فيها ما يشبه الدليل وإلا ليس في باطل دليل خذ قاعدة ليس في باطل دليل وإنما شبهة شبهة لا أكثر
عليك أن تطلع الشبهة وأن موجودة بأي مكان.
قيل بأن الأرض لا يخلو
أن تطلع المعصوب وقيل إلى بعد يعني تفضل شنو اسمك الكريم؟
شعبان
شيخ شعبان قال أنه إحنا عندنا نؤمن بالرجعة رجعها من ضرورياتنا ومن البديهية هي عقيدة شيعية حتى من زمن عصر لذلك أبو حنيفة كان صديق لمؤمن الطاق مؤمن الطاق كان شيعي من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه أبو حنيفة بالنتيجة هو إلى صاحب مدرسة الرهي فواحد صديق الثاني كلش لكن كل واحد على مسلك ومذهب فأبو حنيفة قال له دايني أقرضني دينار ورجع لك إياها بعالم الرجعة من نرجع أنا وياك يريد يستهزئ به يقول له أنت تؤمن بالرجعة فأنت دايني الآن وأنا رجع لك إن شاء الله من نرجع فمؤمن الطاقش قال له أبو حنيفة يؤمن بالحلول والتناسخ بأن الروح حينما تخرج من هذا البدن إن كان هذا الإنسان عاصي تذهب إلى شنو إلى مخلوق إلى مخلوق أقل منه رتبة ربما إلى أجلكم الله حيوان خنزير كذا كذا فقال له ما يخالف أنا أدائنك بس من الضامن أنك ترجع بهذه الهيئة أخشى أنك ترجع برجعة خنزير قريب كذا
من بعد من أخوان لديه سؤال فضل أي مسألة قبيل فضل
سيدنا أفضلت
من بعض الجامعات
ما شاء الله ما شاء الله
تفضلتم من كل كلامكم ضرورة وجود المنقذ في جميع الأديان السماوية وكل يدعي على أنه له المهدي
صح
الشيعة يدعي والسني يدعي والمسيحي يدعي فقلتم أنه الرواية صريح بالنسبة للكتاب الإنجيل والتوراة وما دليل على أن وجود الدليل بالنسبة للقرآن
يعني هل يوجد
دليل صريح كما كان هناك دليل
على وجود المصطفى
في التوراة والإنجيل
نحن عدنا أنه القرآن فيه الكثير من الآيات يعني طبعا أيضا نأتي ونقول في القضية المهدوية وهذا سوف نتطرق إليه الآيات القرآنية الأولى على أصل الأطروحة المهدوية بغض النظر عن الإمام المهدي وهنالك آيات على الإمام المهدي لكنه من خلال السنة نكتشف أن هذه الآية نزلت تأويلا في الإمام المهدي ويبقى إنا نحن لا مو إنا نحن نزلنا الزبور أي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادية صالح ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين فيجي الإمام سلام الله عليه يقول له يا هذا هل ظهر الدين فعلا في زمن أهل البيت قلنا لم يظهر الدين على الأرض كلها. إذن لابد من أن يأتي ذلك اليوم الذي يحقق الله سبحانه وتعالى هذا الوعد الإلهي. وهذه الآية لحد هذا اليوم لم تتحقق. فهل الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله حاشا لله هنالك لا أستطيع أن أتجاسر، يعني هل هنالك خلاف الواقع في كلام الله؟ أما الله هو ألتقى الصادقين، فلا بد إذن هذا الوعد الإلهي يتحقق. والحمد لله رب العالمين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ومقوية سلطانه والمستشهدين تحت لوائه. صلوا على محمد وآل محمد.
الله.